بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة العلامة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، كنا قبل أن نتطرق إلى باب العمل والعمالة في الإسلام خلال الشهر الفائت، كنا نبحث في ملف ونغوص في آفاق حول أسباب التكفير وحول مناحي التكفير وحول مناشئ التكفير والحركات التي انطلقت في هذا الجانب وبداياتها في الوسط الإسلامي أو في الواقع الإسلامي من خلال حركة الخوارج. وبحثنا، وصلنا في البحث حول هذا الملف إلى موضوع العلاقة مع الآخر، وتطرقنا إلى الفتاوى التي تشير إلى القطيعة ولا تعمل على دمج الشعوب، وتحدثنا عن مفهوم التعايش في الإسلام، وقلنا أن العلاقة في الإسلام مع الآخرين تنطلق من قاعدة لا إفراط ولا تفريط، وأن الإسلام أسس لفقه العلاقة مع الآخر أيا كان هذا الآخر دينيا أو سياسيا، وأباح التعددية وترك للناس أن يسيروا في الخط الذي يرتؤونه، ولكن ضمن المجتمع الإسلامي لابد من هناك من قيود لابد أن يلتزم فيها هذا الآخر. ووصلنا إلى الحديث حول النصوص التي تتعلق بالآخر اليهودي مثلا في أحاديث لا تشبه باليهود وما إلى ذلك، وبحثنا كل هذه الأمور في مسألة خصوصيات الشعوب وفي إفساح المجال في الإسلام للآخرين، وفي مسألة التوازن في العلاقة وفي علاقة الند للند، هذه العناوين وغيرها. وتطرقنا في نهاية المطاف إلى ما يجري على مستوى المجتمع الإنساني العام وإلى الضوابط العامة التي تحمي هذا المجتمع على اختلاف أطيافه وأنواعه وما إلى ذلك. دعنا هنا، إذا صح التعبير سماحة الشيخ، نعود إلى هذا الملف ولكن من زاوية أخرى، من زاوية حماية المجتمع الإسلامي. البعض يقول لك أن هذا المجتمع، وبخاصة في المشهد الحالي الذي نراه وفي مشاهد سابقة تاريخيا، أن هذا المجتمع كان في عدة مراحل معرضا للانقسامات والاضطرابات ولا يزال يعني، وأن هناك جملة من الضوابط الإسلامية عملت على صيانة هذه المجتمع. كيف يمكن لنا في البداية أن نتحدث عن مفهوم الإسلامي حيال الانضباط أو حيال المجتمع المتماسك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحديث عن ضوابط حماية المجتمع الإسلامي، لابد أولا أن نشير إلى أن جسم الأمة الإسلامية يتعرض للكثير من الأمراض، والمجتمع الإسلامي يعني يتهدده الكثير من المخاطر، مخاطر التناحر والتصادم، وهناك تفكك داخلي يعني يسهم في تشتيت الأوصال وتضييع الأولويات والأهداف. وربما تكون ذروة الخطر أن الأمة أصيبت بضعف الإحساس بهويتها وانتمائها كأمة ووحدة همومها وقضاياها، مع ما رافق يعني ذلك من ارتفاع في وتيرة الحس الطائفي والمذهبي أو القطري، مما أفقد الإنسان الإحساس العام، الإحساس بهم الأمة. فهذا طبعا رافقه أيضا انشغال بالهوامش، انشغال بصغائر الأمور على حساب القضايا المصيرية للأمة. هنا مكمن الخطر. تجد أن الآن الكثيرين ينشغلون بقضاياهم الخاصة الجزئية على حساب قضايا الأمة،
ربما منشأ ذلك هو ارتفاع كما قلت في وتيرة الحس القومي والطائفي والوطني والقطري أو ما إلى ذلك، بحيث أصبح يقول بلدي قبل الآخرين، همي قبل هموم الآخرين، هم وطني قبل هم الأمة. هذا الخطر الذي يعني نعاني منه. فأمام هذا يعني التفكك الذي أعتقد أن لعلم الكلام بصيغته التاريخية دورا في التأسيس لهذا الإشكالية ولهذا الواقع، لأن علم الكلام تجه وابتنى على ذهنية الشقاق وتسجيل النقاط، أن كل شخص يريد أن يسجل النقاط على الآخر. هذه الذهنية التي هي محكومة لمنطق الفرقة الناجية، التي كل يدعي أنه هو صاحب الفرقة الناجية وأن الآخر هو المنحرف والضال، هذا طبعا أسس لما أشرنا إليه من فقه التدابر، فقه القطيعة، وأخذ الكثير حتى ينظرون للقطيعة ولإلغاء الآخر ولأن أنا الحق وغيري هو الباطل. فسادت هذه الذهنية في الواقع الإسلامي وانعكست على الأمة الإسلامية، فصار في ضعف في المناعة، المناعة الداخلية،
وهذا ما ندفع ثمنه في
وهذا
هذه الأيام.
ما أدى إلى هذا الاهتزاز وإلى هذا التفكك. السؤال هو كما أشرتم أنه كيف يكون السبيل للخروج من هذا المأزق الذي تعاني منه الأمة الإسلامية،
وما هي الضوابط التي وضعها الإسلام يعني في
نعم نحن تماما نعتقد أنه لدينا الكثير من الضوابط الدينية والإسلامية، ولدينا الكثير من القواعد التي لو تم مراعاتها فإنها كفيلة برأب هذا الصدع، كفيلة بتشسير العلاقة المفتقدة بين المسلمين. لكن شرط أن يتم تفعيل هذه الضوابط، تبشير بها، تربية النفوس عليها. لا يكفي أن نطرح يعني شيء نظري، الكثير نظروا، لكن المهم أن تنزل هذه النظريات إلى الشارع. لا يكفي أن نطرح مجرد شعارات طوباوية وكلمات معسولة، لابد من تربية الأمة على هذه المفاهيم وعلى هذه الضوابط، ويعني حتى نخلق ذهنية عامة داخل المفكرين وداخل أوساط الأمة، داخل المدارس الدينية وداخل المؤمنين، نخلق ذهنية عامة وجو عام يؤمن بهذه الضوابط، مما يسهل بالتأكيد لتشتير هذه العلاقة المفتقدة كما قلت، ويحل فقه الوفاق بدل فقه الشقاق. هل هذه الضوابط يمكن التي سأشير إليها، يمكن لدينا مجموعة ضوابط، طبعا بإمكاننا أن نشير إلى المهم منها. أنا اسمح لي بداية إلى أبرز هذه الضوابط والأساس فيها، أن أشير بداية إلى ضابط أساسي وهو مبدأ الأخوة الإيمانية. المسلمون الذين يؤمنون بالله وبرسوله وباليوم الآخر تجمعهم أخوة الإيمان. هذه الأخوة في الإيمان هذه ليست كلمة نرددها، هذه قاعدة يلزم وينبغي أن تبنى العلاقات الداخلية بين المسلمين داخل المجتمع الإسلامي على أساسها وعلى ضوئها، بما يكفل وحدة المسلمين، تكاتف المسلمين، ويعني يضمن تحقيق ما يسمى بالأمن الاجتماعي. لأنه نحن الآن ما عندنا أمن، المسلم لا يأمن لأخيه المسلم، لا يأمن لأنه لماذا لا يأمن لأخيه المسلم؟ لأن هذا لا يرى أن ذاك هو أخ له في الإسلام، لا يرى، ما في أخوة، لا ينظر إليه بعنوان أنه أخ في الدين. ولذلك قاعدة الأخوة الإيمانية تعني أن المسلم أخ المسلم، ليس مجرد صديق. يعني خلنا نلتفت، أخ، الأخوة يعني أمر كبير، مش رفيق، مش صديق عزيز أو كذا أو عناوين، عنوان الأخوة أقرب وأمس، أكثر لحمة من كل العناوين الأخرى. لما الإسلام عندما يقول لي الإسلام أن المسلم أخو المسلم، فهذا طبعا يعني ينبغي أن يرتب كل منا أثر الأخوة، كيف الأخ يتعامل مع أخيه؟ إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. طبعا لاحظ هذه الآية الشريفة، إنما المؤمنون أخوة. طيب إذا كانوا أخوي شو لازم يصير؟ في مستلزمات، في مترتبات، فأصلحوا بين أخويكم. فإذن الأخوة مش مجرد
يعني من أولى
شعار،
كما أشرت يعني من أولى مستلزمات الأخوة الإيمانية هو أن يعمل الأخ على الانضمام إلى أخيه وعلى تسوية المشاكل.
ولهذا يعني الأحاديث المروية عن رسول الله، رواها أبو هريرة عن النبي، رواها الإمام الصادق عن جده رسول الله، وهناك أحاديث مروية عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يغشه ولا يخدعه ولا يغتابه، وهكذا. هذا معنى الأخوة، لما المسلم أخو المسلم إذن يحامي عنه، يدافع عنه، لا ينتقص منه، لا يعتدي عليه في عرضه، في نفسه، في ماله، يصونه في كل ذلك، يحامي.
وكنا أشرنا سمعت الشيخ أنه في الحلقات السابقة إلى أن هذه الأخوة تنطلق من نفس بعد اعتقاد المسلم بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن هذه العلاقة يعني تبقى على قداستها ولا يمكن لأحد أن يتجرأ عليها من خلال الالتزام السابق بهذا الموضوع.
ولهذا نحن نقول إذن أن الأخوة التي نتحدث عنها تستدعي مجموعة من الحقوق والواجبات
وتجاوز المذهب، يعني
هو هذا الذي نقول أخوة، أخوة المؤمنين، كل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر، هؤلاء أخوة في الإيمان، هذه الأخوة تستدعي. طبعا هي قضية تجاوز الأخوة للمذهب، هو هنا صلب البحث. لماذا؟ لأن أخوة رغم أن طبعا من الناحية المفهومية، إذا أردنا القول من ناحية المفهوم واضحة، لكن من ناحية المصداق ملتبسة، وتعرضت إذا أردنا القول تعرضت لعملية مسخ وتقزيم، عملية تقزيم. فصار المسلم الشيعي مثلا يرى أن الأخوة هي فقط للشيعي،
فقط بين الشيعة. حاجز الشيعة
تماما، وهكذا المسلم السني يرى أن الأخوة هي بينه وبين أخيه من نفس المذهب. فصار في عملية يعني تقزيم واحتكار للأخوة على داخل الطوائف.
لو فقط احتكار كانت هين سمعت شيخين أسس عليها، يعني كما نرى في هذه الأيام أسس عليها حروب يعني.
ولذلك يعني نعم نسمع للكثير يقول من هذا المذهب، يقول لا أخوة بيننا وبين هؤلاء من المذهب الآخر، يعني والعكس صحيح. يعني من هون صارت مثلا إذا بتشوف البعض عندما يتلو الآية الشريفة بتقول له اشرح لي اياها، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ الآية شو بتقول؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. طيب منو أخوه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ منو الأخ؟ الكثير بيقول لك الأخ هو يعني هو شيعي، إذا كنا عم نتحدث عن الشيعة. السني بيقول لك هو السني. فطبعا ضاربين يعني عرض الجدار كل النصوص الإسلامية التي تؤكد أن الأخوة في الإسلام، أن الإسلام وأن الإيمان بمعنى الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر هو عنوان يظلل ويجمع كل المسلمين. الأخوة في كلام الله، هذا الأمر ننبه عليه، الأخوة، الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، الإيمان في كتاب الله مش خاص بإيمان داخل المذهب. كما ولذلك حتى فقهاءنا كالسيد الخوئي رحمه الله والتي بيتعرض لهذه الآيات الشريفة يا أيها الذين آمنوا، يقول هاي مش خاصة مثلا بالشيعة،
هو بالطائفة.
كفقيه شيعي عم يتحدث يقول هاي ما تفكروا أنه خاصة نحن بالإيمان يعني المؤمنين داخل المذهب، لا، تشمل كل المسلمين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا نحن وجدنا بعض الفقهاء حقيقة، حتى لا يعني نقول كأنه هذا الرأي في شخص بيتفرد به، لا، في بعض الفقهاء الذين وسعوا من دائرة الأخوة، تجد يعني فقهاء كبار من المتقدمين ومن المتأخرين كالمقدس الأردبيلي، كالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وغيرهم، وربما نأتي على نقل بعض نصوص هؤلاء الفقهاء في موارد في حلقات آتية إن شاء الله، نجدهم يؤكدون على أن الأخوة تتجاوز الدائرة المذهبية. فلما النبي بيقول القرآن بيقول ما تغتاب الأخ المؤمن، بيقولوا هؤلاء الفقهاء مش المقصود، مش مختصة بالمذاهب يعني بمذهب معين، بل تشمل كل أبناء المذاهب
الإسلامية.
هو سمعت شيخ، المشكلة أن الواقع المسلمين يحاول أن يرد تهمة الآخر الغربي إذا صح التعبير بطريقة سلبية ومعقدة جدا. يعني كان الغرب يقول أن هناك حقدا، كان يحاول أن يقول أن هناك حقدا إسلاميا ضد الآخر الغربي وضد الآخر غير الديني، ولكن المسلمون من خلال يعني بعض التجسيدات التي نراها الآن في الواقع نجدهم أنهم يعملون على إلغاء بعضهم البعض. يعني ليس أدل على ذلك من أن تجد شخصا أو حتى مجموعة تقتحم مسجدا من المساجد فتجد أن مجموعة من الانتحاريين تعمل على أن تفجر نفسها في المصلين مثلا.
هو هذه
يعني هذه الكراهية الآن التي قدمت صورة عن واقع المسلمين إلى الآخرين بأنهم لا يستطيعون يعني أن يعيشوا جوا من يعني الاعتراف بأنفسهم بأهلهم بإخوتهم، فكيف يمكن لهذا المجتمع أن يقدم صورة حضارية حيال الاعتراف بالآخر؟
هو هذا الذي نعالجه، الذي يفخخ نفسه ويدخل إلى مساجد الله ليفجر المصلين والمؤمنين لأنهم لا يلتقون معه في رأي هنا أو في فكرة هناك. لماذا؟ السؤال. المشكلة تكمن هنا، مش قضية أن تجاوز، لا، هذا يفجر نفسه قربة إلى الله تعالى. فالمشكلة في الذهنية، في أن هذا يعتقد أنه هو المسلم وأن الآخرين ليس لهم من الإسلام شيء. فلذلك نحن نقول علينا أن نعمل على تفكيك هالبنى التحتية للإرهاب، ما يسمى الإرهاب اليوم، للحركات العنف. البنى التحتية لها هي هذه النظرة، هاي الفهم الخاطئ للدين. الدين ليس كذلك. الإسلام كما كنت أقول في نصوصه المروية في جميع الكتب الإسلامية عند الفريقين، في الصحاح التي تروي أحاديث رسول الله من طرف السنة، وفي الروايات التي تروي أحاديث رسول الله أو الأئمة من أهل البيت من طرف الشيعة، كل هذه النصوص تؤكد على الأخوة في الإيمان، وأن المؤمن وأن الأخ المؤمن هو من آمن بالله ورسوله وباليوم الآخر. كل شخص تشهد بالشهادتين حقن دمه وأصبح مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولا يجوز الاعتداء عليه في عرضه في ماله في دمه وما إلى ذلك. نحن علينا أن نركز على هاي القاعدة حتى نواجه أمثال هذه الحالات التي أشرتم يعني إليها والتي نسمع عنها كل يوم في الأخبار.
يعني سمعت الشيخ كأنكم تقولون أن المشكلة قد تكون معرفية في البداية، أنها ناشئة من هذا الجهل. الإمام علي عليه السلام، ونحن نتحدث من وحي كلامه ومن وحي الكلام الإسلامي العام، يقول الناس أعداء ما جهلوا. يعني هذه العداوة التي تصل إلى حد القتل ولا حد التفجير الانتحاري الذي يعتبره البعض استشهاديا أيضا، تصل ليست ناشئة من هنا قبل الحقد، يعني هي في الأساس جهل.
أنا لدي كلمة أقول فيها أن هذه الفوضى التكفيرية ناشئة عن فوضى تفكيرية. نعم، المشكلة بعدم وجود فهم، في المشكلة في سوء الفهم وفي سوء الظن. طبعا ربما نحن تحدثنا عن هذا في مناسبة ما، لكن سيأتي إن شاء الله الحديث المفصل عن هذا المعنى، ربما نتحدث عليه في حلقات سابقة. في سوء الفهم، سوء الفهم، عجمة الفهم، قراءة الشريعة بشكل ظاهري قشري مع إغفال المقاصد، هذا هو يعني السر في بروز هذه الحركات القشرية الظاهرية التي لا تفقه من الدين إلا بعض الأمور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. اللي بده يكون أهل ليحكم بالدين ويتكلم، هو بده يكون محيط لهذا الدين من جميع جوانبه. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. لذلك مش كل واحد بيجي بيدعي إنه هو فقيه وهو يصدر أحكام ويكفر هذا ويكفر ذاك. هاي المشكلة. نعم، مشكلة هؤلاء في قصور العقل، في سبات العقل، كما عبر علي عليه السلام عندما قال: نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل.
سمعت شيخ، نحن أشرنا يعني فيما سبق إلى بعض فتاوى القطيعة، إذا صح التعبير، أنتم أحببتم أن تعنونوها بهذا العنوان. هناك مشكلة حقيقية في عدم الاندماج، في عدم وجود تجارب على مستوى الأرض إذا صح التعبير في هذه العلاقة بين المسلمين. مثلا نحن نرى أن المجتمعات الإسلامية التي يعني فيها هذا الاندماج، هذا التزاوج إذا صح التعبير، أنك تجد بعض الفقهاء يقول لك إذا تزوجت من المذهب الفلاني فأمامك المشاكل التالية، وإذا الفقيه الآخر يقول هذا عدم الاندماج ألا يؤدي يعني وهو يعني يؤدي أولا إلى عدم التكاشف، عدم معرفة هذا الفريق للفريق الآخر. يعني هذه كم أيضا لها يعني أصالتها، لها جذورها حتى في يعني في فتاوى علماء في بعض الأحيان.
يعني أنا أوافق أنه ربما تكون الابتعاد في أرض الواقع، في السكن، في العلاقات، في التزاوج، هذا سوف يعني يزيد في الطين بلة، وسوف يؤدي أن البعض من أتباع هذا المذهب يحملون تصورات خاطئة عن المذهب الآخر، لأن الناس أعداء ما جهلوا. كل ما ابتعد الإنسان، وهذا ما نرى في أرض الواقع، لا ندخل إلى الناس، يعني تجد أن إلى الناس، إلى العوام، ما يسمون بالعوام، إلى عامة الناس، يعني مقصودي هنا، لا أريد أن أفصل الناس الآن، تجد أنه في الذهنية الشعبية كثير من التصورات الخاطئة. أتباع هذا المذهب يقولون أن أتباع المذهب الفلاني يفعلون كذا، يفعلون كذا، يحللون الزنا، تجد كثير من الكلام من هذا القبيل بين السنة والشيعة، بين السنة والشيعة من جهة وغيرهم من المذاهب الأخرى، حتى يلصق بعض أتباع هذا المذهب بالمذهب الآخر أمور لا أصل لها على الإطلاق. حتى أن هذه الدعايات أو هذه التصورات الشعبية الخاطئة مع الأسف الشديد تسربت أحيانا إلى أذهان بعض الكبار والعلماء. يعني الآخرين اذكر مثال واضح، أنه عندما بيجي الواحد بيقول لك أنه تقرأ لبعض الباحثين الكبار، يستهزئ من عقيدة المهدوية على اعتبار أن الشيعة يعتقدون بأن الإمام المهدي قد دخل في سرداب واختفى منه، دخل في حصانه في سرداب، مع أنه عندما تأتي إلى كتب الشيعة مثلا لا تجد فقيها متفقها عالما فاضلا شيخا يرى هذا الكلام. هذه يعني هذه كلمات تصورات شعبية كما قلت مغلوطة، وتسربت مع الأسف إلى بعض العلماء وطرحها ليشكل على مذهب الشيعي بهذا الشيء. وربما في من الجهة الأخرى أيضا عند الشيعة قد يكون بعض التصورات إزاء هذا الأمر. المشكلة نعم التباعد على الأرض قد عمق الفجوة، ولهذا نحن نقول لابد من تشتير العلاقة على أرض الواقع. وهذا ما كان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يعملون عليه ويدعون إليه. لاحظ، يعملون عليه، فكانوا يتزوجون، حتى أن بعض الأئمة نجد أن زوجته من المذهب الخارجي، كانوا يعملون عليه، يصلون في المساجد ويدعون مساجد المسلمين من المذاهب الأخرى، ويدعون أتباعهم أنه صلوا أرحامهم، صلوا في مساجدهم، زوروهم، انفتحوا على إخوانكم المسلمين، ما يكون للشيعة مساجدهم وللسنة مساجدهم، ما يكون للشيعة مساكنهم وأحياءهم وللسنة أحياءهم وللشيعة أحياءهم. لا نعم، الإسلام يدعو إلى الاختلاط، إلى الاندماج، لأنه هاي العلاقة لما بيصير في اندماج وعلاقة تزاوج وتصاهر فسوف تخف كثير من نبرات التشنج والعصبيات، ويزول الكثير من أسباب يعني من أسباب التفجير ومن الجهل المتراكم الذي يزيده البعد فجوة وعمقا.
هذا ما أشار إليه الإمام الصادق، يعني كان يحاول أن يذكر شيعته، مثلا يقول ولدني أبو بكر مرتين، يحاول أن يقول بأننا نحن من هذا المجتمع، لا تحاول أن تبعدونا عن هذا المجتمع. أو كما أشرتم أنه زوروا مرضاهم، صلوا في جماعتهم، امشوا في جنائزهم، حتى يقول رحم الله جعفر بن محمد. سمعت شيخ، هذا أنا أريد أطللتم على مسألة كنا أشرنا إلى جانب منها، ما يسمى بكتب التفرقة إذا صح التعبير. يعني دعنا هنا، ولو لا أعتقد أننا نخرج خارج الإطار، لماذا؟ لأن الكتب التي تحدث عن وحدة المسلمين وعما يجمع بين المسلمين هي الكتب الطاغية إلى حد كبير، بينما نجد أن الكتب التي تركز على مسألة خلافية بين المسلمين نجد أنها قليلة. ومع هذا نجد أن هذا الفريق من المسلمين أو ذاك الفريق من المسلمين يحاول أن يسجل النقاط على الآخر، فيأتي بهذه الكتب ليدلل على فساد عقيدة هذا الآخر.
أنا قلت يمكن في مطلع الحلقة أن علم الكلام الإسلامي مع الأسف حكمته هذه الذهنية، ذهنية المماحكة وتسجيل النقاط على الآخر، ذهنية الشقاق،
قارئ في علم الكلام الآن يجد أنه الهدف فقط أن أهدم يعني ما عند الآخر من اعتقادات ومن مذاهب، وهذا علم الكلام ربما إلى الآن لا يزال سائدا على هذه الوضعية، مع أن هناك الكثير من الملاحظات إزاءه. لو أن علم الكلام والفقه أيضا عمل على التركيز على قاعدة الوفاق وعلى الأخوة، ربما لكانت صورة الواقع الإسلامي اليوم مختلفة. أما وقد بنينا علم الكلام على منطق الفرقة الناجية، شو يعني منطق الفرقة الناجية؟ أنه الأمة الإسلامية ستفترق على إلى 73 فرقة، واحدة ناجية والباقي في جهنم، وهون تعال كل فرقة تدعي وصلا
بليلة.
بليلة نحن الفرقة الناجية والآخر ضلال. أنا بعتبر هذا من المعوقات، ما نحن في جليد يفصل المسلم عن الآخر، في تراكم من يعني جليد هائل، ركام من الجليد، من هذا الجليد الجليد الفكري، من هذا الجليد الجليد النفسي. الجليد الفكري مثل هذا حديث الفرقة الناجية. طبعا قد البعض يقول أنت تعترض على رسول الله، أقول لا، أنا أقول أن رسول الله أول الكلام أنه تفوه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي دراسة أنه يعني أجريتها وقمت بها حول هذا الحديث أنه تفوه بهذا الكلام، أول الكلام أنه قال هذا الكلام، يعني هو لم يقل مقصودي. في دراسة لمتابعة هذا الحديث نجد أنه حديث لم يثبت حتى من ناحية السند، وهذا الكلام عند الشيعة موجود يعني بطرق الشيعة وبطرق السنة، حتى هناك علماء سنة كبار رغم ورود هذا الحديث عندهم في بعض الصحاح، علماء كبار من السنة ناقشوا في سنده. تقرأ للشيخ محمد الغزالي الذي العالم المصري المعروف في بعض كتبه ناقش هذا الحديث، تقرأ للشيخ عبد المتعال الصعيدي أحد علماء الأزهر في رسالة له فند هذا الحديث، تقرأ لبعض علماء الأردن الشيخ حسن السقاف وهو عالم بحاثة ناقش في هذا الحديث وفي سنده أيضا. من جهة يعني طبعا المناقشة هي مش بس بسند الحديث، الحديث في مضمونه هناك مشكلة، بس طبعا الآن مش رح فيني استفيد، ربما نأتي عليه. مقصودي أنه نعم هناك كثير من الجليد الفكري الذي يؤسس للقطيعة مع الآخر، ونحن علينا أن نعمل على تذويب هذا الجليد، تذويبه فكريا، تذويبه تربويا، تذويبه واقعيا.
أنت سمعت الشيخ تحدثت عن الجليد، وأنا أقول ربما نحتاج إلى نوع من الجلد، يعني يمكن الجلد الفكري ربما يكون هذا عن طريق
نحن نعتقد أن هذا الجليد بنور الإيمان يذوب. لابد من إذابته بنور القرآن ونور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
بالعودة إلى الماء إلى الينابيع التي يمكن لها أن تذوب هذا الجليد.
نعم.
سمعت شيخ أشرتم إلى علم الكلام في بداية الحلقة والآن، المشكلة لو بقيت في إطار يعني علم الكلام وفي الجانب النظري لقلنا بأن هذه المسألة يعني يمكن أن تحل عندما تحل نظريا، ولكن المشكلة أننا أسسنا لها أصبحت جزءا من المجتمع للأسف، وأن المسألة تعدت عالم النظري إلى عالم قناعات وإلى الممارسات على الأرض. يعني مثلا يعني عندما نتطلع إلى الرموز الوحدوية في واقعنا الإسلامي، الرموز السابقة واللاحقة، نجد أن هذه الرموز لا تجد أن لها بشكل عام، لا أريد أن يكون أن نعمم في الحكم، نجد أن الرموز الوحدوية يعني ليس لها شعبية، أو أنها غالبا عندما تطرح مسألة لقاء أو مفهوم معين أو تناقش يعني في بعض الترسبات التي ترسبت في هذا المذهب أو ذاك ولم تكن لها أصالة في الدين في الأصل، نجد أن هذه الشخصيات منبوذة.
اسمح لي أقول أنا صحيح أن المشكلة تعدت في الجانب النظري إلى الجانب الواقعي، لكن المشكلة أساسها نظري وأساسها فكري. الذي أوجد هذه الفجوة في الواقع هو الجانب النظري، هو التنظير لفقه الشقاق، هو التنظير لمنطق الفرقة الناجية، هو اللي أوجد هذه الفجوة في أرض الواقع. وبالتالي فإذا كان منشأ المشكلة في الفكر والنظريات فعلاج المشكلة يجب أن يبدأ من الفكر ومن النظريات، يجب أن يبدأ من فوق من البناء العلوي حتى نصل إلى أرض الواقع. وإلا مهما حاولت أن تصلح في الواقع فإذا كان المنظرون الذين يعني يثقفون الأمة مشحونون بهذه الأفكار التكفيرية للآخر، فسوف لن توفق في كل جهودك الإصلاحية. يجب أن يبدأ الإصلاح من حيث يبدأ المشكل المشكل يبدأ من الجانب النظري، من هون يجب يبدأ الإصلاح من هنا. نعم أنا أقول معك أن الرموز الوحدوية ما الذي يؤدي الآن إلى أقصائها؟ طبعا عندما تستعر نار الفتنة ويعلو صوت العصبيات المذهبية ويسقط الدماء هنا وهناك، سوف تحاصر الرموز الوحدوية. عندما يعلو نداء العصبية يخفت صوت العقل وصوت الإيمان وصوت الدين. العصبية إذا انتشرت تحرق الأخضر واليابس، ويصبح صوت العقل وصوت التدين هامشيا في الواقع، وهذا ما نجده في كل العصبيات، سواء العصبيات الطائفية داخل المسلمين أو داخل الأديان بين الأديان، كما ربما أحيانا كان يحدث في بلد كلبنان مثلا.
وعلى كل حال لا تخلو الأرض يعني من قائم لله بحجة، حتى في موقع الدعوة إلى الوحدة الإسلامية التي هي دين ندين الله به. ولكن سماحة الشيخ، يعني أنا كنت تطرقت إلى موضوع وأنتم أشرتم إليه، إلى الأولويات في حصار هذه المسائل، وأن من ضمن الأولويات العمل على المسألة النظرية. ولكن أنا تعتقدون معي أن يعني الأولوية التي قد تكون سابقة أيضا، نعود إلى أنفسنا، إلى شيء من التقوى الإيمانية. يعني المجتمع الآن، مجتمعنا الإسلامي سمعت شيخ، عندما تأتي إليه تجد أننا في زوايانا الضيقة، في بيوتنا، في جلساتنا، تجد أننا لا نعيش يعني عمق الإسلام وروح الإسلام في الحديث عن الآخر. أنا لا أقول هذا يعني في حديث المجتمع السني مثلا عن المجتمع الشيعي فقط، حتى في مجتمعاتنا الداخلية، حتى عند هذا المنتمي ربما إلى هذه المرجعية أو إلى تلك المرجعية، هناك مذاهب حتى على مستوى المذهب الواحد إذا صح التعبير. يعني تجد أن الكلام يخرج عن نطاق التقوى في كثير من الأحيان. ألا تكمن المشكلة هنا فينا، في ذهنياتنا؟ يعني
لا ريب أن حالة الافتقاد الورع والتقى تساهم في تأجيج وتوسيع الشقة بين أبناء الدين الواحد وبين أبناء المذهب الواحد. لكن فيما يتعلق يعني بين المذاهب، أعود لأقول ربما تكون الأساس هو الجانب النظري، يتلوه الجانب الذي أشرتم إليه، وهو جانب افتقاد الورع والتقى. نعم المسلمون مدعوون أولا وبالتحديد أن يعيدوا قراءة النصوص التكفيرية، أن يعودوا إلى الينابيع الصافية التي تتحدث عن كون الإسلام مظلة كبيرة تجمع كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه يصبح مصون الدم، مصون العرض، مصون المال. هذه المظلة الكبرى هي التي لابد من العودة إليها، ولا بد أيضا ثانيا من أن نتقي الله في الإسلام وفي المسلمين، وأن يعني لا نساهم بالقول في يعني توسعة الشقة وفي زيادة الخلاف بين المسلمين، لأن الكلمة سوف نحاسب عليها يوم القيامة. فهناك جانب نعم من قلة الورع يسهم في هذا الأمر، لكن ربما نحن الآن خلينا نركز على القضايا النظرية والفكرية التي هي كما قلت تبقى الأساس. لأن نعم. الجانب الورع الذي تحدثتم عن، بس أشير إلى النقطة، يمكن علاجه بالوعظ، بالإرشاد، تذكير الناس بالله. فبتقول له ليش عم تغتاب المسلم، ليش عم تعتدي على المسلم، فربما يستيقظ. أما إذا كان يرى أن قتل المسلم حلال، هذا ما بتقول له اتق الله، هذا ما بتقول له رأيك خطأ. إذا كان يرى أن مال المسلم حلال، ما بتقول له اتق الله، هو لأنه مش عم يعمل حرام لحتى تقول له اتق الله، بيقول لك أنا عم بعمل شيء حلال. فهون بدك تعمل على أن تبين له أن هذا العمل ليس حلالا، يعني ما تبين الجانب الفكري في المسألة.
وفي الجانب الفكري في المسألة قد ينشأ من مشكلة بعض الوعاظ أيضا. يعني الوعاظ نقول نحن لا نريد أن نبعدهم عن الأزمة، لأنهم قد يكون كثير من نماذجهم قد تكون مسؤولة عن هذه. ولذلك كان علي عليه السلام يقول في بعض الكلمات، يعني ما مؤداه الداعي إلى الفتنة اقتلوه لو كان تحت عمامتي هذه. سمعت شيخ، يعني في مسألة تقوى التي تحدثنا عنها، أو في مسألة الجانب النظري الذي تحدثنا عنها، هناك قاعدة أخرى تتحدث في الإسلام عن مسألة حمل المسلم لأخيه على الأحسن، هذا الضابط الذي أشرتم إليه ولو بطريقة غير مباشرة. كيف يمكن أن نطلع المسلمين على أهم ما في هذه الضابط؟
حقيقة هي قاعدة مهمة، هي قاعدة أيضا من جملة أو من أهم القواعد التي تسهم في نشر الاستقرار وتوطيد الأمن الاجتماعي بين المسلمين، وتزيل كل أشكال التوتر الداخلي. قاعدة حمل المسلم على الأحسن، وقد تسمى في الفقه بأصل الصحة. طبعا هذه القاعدة لها معنيان. المعنى الأول أن نحمل كل معاملات وعقود وإيقاعات كما تسمى في الفقه، مثل الطلاق، الزواج، البيع، الإجارة، كل هذه العقود والمعاملات تحملها على الصحة. يعني إذا صدرت معاملة من مسلم اشترى شيء وأنا ما بعرف اشتراه بشكل حلال أو حرام، بحمله على الأحسن، قول إن شاء الله من شيء حلال ففيني أتملكه منه، فيني أخذه منه وأكله وبيعه. حمل عقود ومعاملات المسلمين على الصحة، هذا جانب. الجانب الآخر حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحة. يعني إذا أن أستبعد نية السوء عنه، كل عمل يقوم به المسلم إذا كان يحتمل وجهين، أحد الوجهين يمثل جانب القبح والآخر يمثل جانب الحسن، فتلزمني هذه القاعدة بأن أحمل هذا الفعل على الوجه الحسن حتى لو كان احتمال الوجه الحسن هذا الاحتمال ضعيف. مثلا خليني أذكر مثال. شخص في شهر رمضان لنا شفت مسلم عم يشرب ماء، بدل ما أقول هذا عاصي وهذا بلدين وعم يشرب والناس صايمي، بقول يمكن يكون هذا الإنسان مسافر
أو مريض
فهو يشرب لأنه معذور، حتى لو كان هذا الاحتمال بنسبة 10% والاحتمال الآخر بنسبة 90%، علي أن أرجح كفة هذه 10% التي يعني وهي جانب الصحة في الأمر. وهكذا لو صدر من المسلم فعل، وأنا شفت مسلم وقف أمام ضريح قبل الضريح أو صلى ركعتين، قد يكون والله عم يصلي لصاحب الضريح فيكون مشرك بالله لأنه قد عبد غير الله، بس يمكن يكون عم يصلي لله شكرا لأنه أوصله إلى هذا الضريح فصلى لله. ليش بدي أحمل دائما؟ عم بحكي في ذهني الآن أنه بحمل فعل الآخر دائما على الأسوأ. هذا مرض نعاني منه داخل المذهب الواحد، وأما إذا دخلنا إلى المذاهب المتعددة فتكون القاعدة الأساس هي الحمل على الأسوأ. يعني يمكن داخل المذهب الواحد بيضل شوية تقوى، بس إذا خرجنا إلى المذاهب المتعددة فيصبح الحمل على الأسوأ هو القاعدة، مع أن الإسلام لا يقول بذلك، ويقول احمل فعل أخيك المسلم كل مسلم. الإمام علي سلام الله عليه يقول ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. هاي قاعدة مهمة، هاي قاعدة يعني ترمي إلى تحقيق عدة أهداف. هي ترمي أولا إلى خلق نوع من الثقة والتماسك بين أبناء المجتمع الواحد، لأنه إذا كان سوء الظن هو اللي بيحكمنا فمعناته المجتمع متفكك، مجتمع متشتت، والمجتمع المتفكك داخليا من الطبيعي أن يسقط جدا وبسهولة أمام أي تهديد خارجي. أما إذا كان المجتمع متماسك من داخله يثق أبناؤه ببعضهم البعض فسوف يكون مجتمعا قويا وأمام كل التحديات التي تفرض عليه من الخارج. فقاعدة حمل المسلم على الصحة وعلى الأحسن تهدف إلى خلق هذه الثقة والتماسك بين أبناء المجتمع الإسلامي، تهدف إلى أن يصون المسلم حرمة أخيه، أن يبتعد عن رميه بالفسق، رميه بالفجور، رميه بالعصيان لمجرد تهم وظنون لا أساس لها من الصحة ولا دليل عليها. هذه القاعدة أيضا ترمي فيما ترمي إليه، تقول لنا، تعلمنا، تعطينا درسا أن ننظر دائما إلى الوجه الحسن. ليش ننظر إلى الجانب السيء نحن؟ ننظر إلى الجانب المشرق دائما، تعلمنا هيك نكتشف العناصر الإيجابية في حياة الآخرين وفي سلوك الآخرين، بدل أن نكون مولعين بالتفتيش عن المعائب والمثالب، بدل أن نحدق في النقاط السلبية. يقال بأن السيد المسيح عليه السلام مرة مع الحواريين من أمام جيفة كلب، فأحدهم قال ما أنتن رائحة هذا الكلب وسد يعني أنفه، الآخر أغمض عينيه وقال ما أقبح هذا المنظر، كل واحد يقول كلمة، فماذا قال المسيح عليه السلام؟ قال ما أشد بياض أسنانه. قال عم يعطينا ويعطيهم درس، انظروا إلى الجانب المشرق. هذا ما توحي به هذه القاعدة، قاعدة الحمل على الأحسان.
نعم سمح الشيخ، هو يعني في استعراضنا لكل هذه لهذا الموضوع أو لغيره نجد أن الضوابط التي وضعها الإسلام في هذا الجانب تبدو كبيرة وكثيرة جدا وزاخرة من كل الجوانب، ولكن المشكلة كما يقول علي عليه السلام ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. على كل حال لابد أن نأتي في حلقات لاحقة بعونه تعالى إلى استعراض بعض الضوابط الإسلامية في مسألة العلاقة داخل المجتمع الإسلامي، كما كنا قد أشرنا إلى الضوابط الأخرى في العلاقة مع الآخر. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.